الحمد لله رب السماوات ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، نعوذ بك اللهم من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك ونفوض إليك أمورنا صغيرها وكبيرها. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعمت بها علينا ربنا، في قديم أو حديث، في سر أو علانية. وصلاة ربي وسلامه على عبده ورسوله نبيه محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله إن عدت لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومهما قلبت ناظريك في غضون هذه الحياة الدنيا وجدت نعم الله تترى، وجدت نعم الله تترى. مهما توقفت عند نعمة قادتك إلى أختها في عدد لا يحصى. أيها الإخوة المؤمنون، حينما نتأمل في واحدة من النعم العظيمة والمنح الكبيرة من ربنا تبارك وتعالى، نعمة لا يستغني الإنسان عن وجودها وضرورته إليها، ذلك أنه لا حياة له بدونها. وقد جاءت الآيات القرآنية لتلفت الأنظار إلى هذه النعمة العظمى، وجاء الهدي النبوي ليقرر هذه النعمة ويبين ما ينبغي من شكرها. مما يدل على هذه النعمة ما قاله خليل الرحمن فيما حكاه عنه القرآن ثناء منه عليه السلام على ربه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. إنها نعمة الطعام والشراب التي لا قوام للإنسان إلا بها، والتي إن تخلفت عنه ناله الضرر. هذه النعمة تكفل الله تعالى للخلائق بها، فأنزل من الأرزاق ما يكفل لكل حي حياته. ولذلك قرر القرآن كلام الله هذه الحقيقة: وما من دابة في الأرض فأخبر سبحانه وتعالى أنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا على الله رزقه سبحانه. فالرزق إلى الله، لا يتكفل بذلك أحد من الخلق، فالخلق عاجزون. والخلق إذا ملكوا شيئا من أمور هذه الحياة الدنيا ظنوا به وبخلوا، لكن الله عطاؤه لا ينفد، وبيده ملكوت كل شيء، يطعم ويسقي ويرزق حتى من كفر به وجحده. فسبحان ربنا الكريم. أيها الإخوة، منذ بدأت هذه الخطبة في هذه الدقائق الماضية، فإن الإحصائيات التي تنطلق من مؤسسات ومنظمات عالمية رسمية تبين أن في هذه الدقائق المعدودة مات من البشر بسبب الجوع بسبب مباشر أو غير مباشر. في كل 5 ثوان مضت مات شخص وخاصة الأطفال من الجوع. في كل يوم يموت من البشر من الأعداد ما يقارب 21,000 بسبب الجوع، بسبب الجوع مباشرة أو بطريق غير مباشر نتيجة سوء التغذية وقلة الزاد وانتكاس الصحة. وفي الجانب الآخر تطالعنا الإحصائيات بأن العالم من بني البشر يهدرون ما يقدر بثلث الغذاء الموجه إلى الاستهلاك البشري، يهدرونه عن قصد وعمد وعن سوء تصرف وإدارة. وقد جاء بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية أن الكمية المهدرة من الغذاء العالمي حوالي 1,300,000,000 طن سنويا، ناهيك عما تصنعه شركات الإنتاج الغذائي من إتلاف الطعام الصالح للاستهلاك البشري من أجل الحفاظ على توازن الأسعار وأرباحها في مقابل موت أعداد كثيرة من البشر. ومن هنا جاءت الشريعة الغراء لتضبط هذه الأمور، لا في جانب رعاية الإنسان للإنسان ولا في جانب نظر الإنسان للغذاء ومحافظته عليه واستشعاره لنعمة الله تعالى به. فالشريعة تحاسب ذلك الإنسان الذي يبيت جائعا، فالشريعة تحاسب ذلك الإنسان الذي يبيت شبعان وجاره جائع. ما آمن كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. وجاءت الشريعة بمنظومة من التشريعات التي تحث الناس على إطعام الطعام وبذل الشراب والعناية بهذا الأمر. فتعلمون رحمكم الله كيف أن من الكفارات إطعام الطعام، إطعام 10 مساكين في الكفارات، وإطعام 60 مسكينا إلى غير ذلك. وهكذا ما جاء من تأكيد الخلق الإسلامي بأن يتلمس الإنسان من حوله من المحتاجين، وجعل إهداء الطعام في المجتمع الإسلامي مزية كريمة، جعل إهداء الطعام في المجتمع الإسلام من المزايا التي تحمد للإنسان. يا أبا ذر، إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ما أكرمه من خلق وما أنبله من تصرف. وهكذا ما يكون من النظر إلى الطعام والشراب من جهة كونه نعمة من الله، وكذلك ما ينبغي من الاعتدال والتوسط فيه والبعد عن المبالغة في تعاطيه. وهدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك على أكمل ما يكون وأعظم ما يتوافق مع النظريات الصحية التي تتوالى أقوال الخبراء في تأكيدها. وتأملوا رحمكم الله فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: ما ملأ آدمي وعاء شضا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له هدي كريم في ما يتعلق بالطعام والشراب، يبينه العلامة ابن القيم رحمه الله إذ يقول: كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيترك من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هكذا كان جانب من هديه عليه الصلاة والسلام. وفي جانب آخر نحتاجه كثيرا مع ما توجه إليه كثير من الناس من المفاخرة بالطعام والشراب، حتى حملهم ذلك مع ما وجد من وسائل التواصل الاجتماعي على أن يصوروا ويرسلوا أطعمتهم ويرسلوا صور أطعمتهم وأشربتهم وموائدهم إلى الناس، مفاخرة في غير محلها وتظاهر وتشبع تأباه الشريعة ويأباه العقل السليم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمد إلى أخذ اليسير والرضا به من الطعام ويمتدح ما وجد منه. ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعم الأدم الخل، ما أفقر بيت فيه خل. وجاء في رواية عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ تعني من طعام. فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يرضى باليسير. ولو سألتكم أيها الإخوة الكرام، ما هي آخر مرة كان طعامك فيها خبز يابس؟ سوف تعييك الذاكرة أنه ربما لم يحصل ذلك إلا نادرا، لكن نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام مر به ذلك كما سمعت، بل مر به أكثر من هذا، حيث خرج يوما من بيته عليه الصلاة والسلام وقد ربط على بطنه مما يجد من الجوع، أنه لم يجد في بيته من طعام ولا شراب، حتى خرج من بيته عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، فوافى صاحبيه أبا بكر وعمر ووجد حالهما كذلك. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتضور من الجوع ويصبر على ذلك ويحتسبه عند ربه، وليكون بذلك للأمة فيه قدوة وأسوة في الصبر على تلون الأحوال وتبدلها. وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بهذا وما كان عليه الصلاة والسلام من التواضع والرضا باليسير، قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على التواضع والبعد عن المظاهر، وهو أفضل الخلق. جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله على خوان. قال ابن هبيرة رحمه الله: الخوان المائدة أو ما يقوم مقامها، وإنما السنة الأكل على السفرة لأنها أقرب إلى التواضع. وليس المقصود هنا تحريم الأكل على المائدة، وإنما الإشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يلاحظه المؤمن في هذا المسلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا، رواه البخاري. وذلك لأن الإنسان الذي يأكل متكئا من غير حاجة إنما هي في الغالب جلسة المتكبرين المتفهقين. فكان عليه الصلاة والسلام يبين أنه ليس على مثل هذه الحال. وهكذا فيما يتعلق بالتعظيم والتفاخر للأواني وما يتعلق بصحاف وصحون الطعام والشراب، ولأن البشر من مسالكهم في المفاخرة في هذا أن يجعلوا أوانيهم وصحافهم للأكل والشرب من الذهب والفضة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أن هذا ليس هو حال المؤمنين. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لو رأى ما عليه حال كثير من الناس بل من المسلمين ممن لا يلاحظون هذا الهدي الكريم، ولو أنهم جعلوا قيم الذهب والفضة التي وضعوها في الأواني والملاعق والسكاكين للطعام المذهبة، لو جعلوا هذا الذهب صدقة على المساكين لوجدوا ذلك خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا جانب من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يؤكد على البعد عن المفاخرة، لأن المفاخرة هي التي تقود إلى الاستهانة بالطعام والشراب وإلى الإسراف فيه. ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراب. قال ابن الأثير: هو عقرهم الإبل، كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا إبلا وهذا إبلا حتى يعجز أحدهما الآخر، وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون وجه الله، فشبه بما ذبح لغير الله. ويوجد اليوم من يمد الموائد الطوال ويذبح من رؤوس النعم من الأغنام والإبل عددا كبيرا كما نشاهده في كثير من الصور، وإنما المقصود به منهم هو المفاخرة، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي جانب آخر لتأكيد البعد عن المفاخرة وأن يلاحظ في الطعام ما قصد به إكرام ضيف من غير مفاخرة، إطعام مسكين ابتغاء الثواب من الله، أكد عليه الصلاة والسلام على أن الولائم والعزائم التي يدعى إليها أنه ينبغي أن يلاحظ في الدعوة حاجة المساكين وأن يدعوا إليها. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في جانب آخر أيها الإخوة المؤمنون، مما يتعلق بالأدبيات الإسلامية فيما يتعلق بالطعام والشراب، ما جاءت الشريعة بلفت الأنظار إليه كما تقدم من أهمية رعاية الفقراء والمساكين، وما ينبغي من تعاهدهم والتأكد من أحوالهم. ومما يذكر في هذا المقام ما يذكره العلماء في سير النبلاء الكرام من الذين ابتغوا الله والدار الآخرة، أنهم كانوا قد جعلوا على أنفسهم رعاية بيوت يصرفون لهم ويسوقون إليهم الطعام والشراب، وكانوا يفعلون ذلك على سبيل التقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة، فلا يعلم بهم إلا بعد موتهم، كما أثر ذلك عن سيدنا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما مات وجد أنه 100 بيت كان يأتيهم الطعام والشراب ولم يعلم أنه هو إلا بعدما مات رضي الله عنه. وهكذا لما أراد أحد الصحابة أن ينظر إلى بيت رأى عمر رضي الله عنه يضع عنده كيسا لا يدري ما هو، فلما حضر وجد امرأة كبيرة عجوزا عمياء، سألها ما شأن هذا الرجل؟ قالت لا أدري من هو، ولكنه منذ كذا وكذا يتعاهدنا يأتي بالطعام إلينا. عمر رضي الله عنه يفعل ذلك وهو أمير المؤمنين. وهكذا ينبغي أن نكون على هذه الحال أيها الإخوة، وبخاصة من كان له من الأقارب والأرحام الضعفاء وخاصة الأرامل، أن يتعهدهم ولو بالشيء اليسير فيما يتعلق بالطعام والشراب، فإنه لا أقسى ولا أمر من حاجة الأرملة والمرأة إلى الناس، فمن كفاها فقد هدي إلى خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه نعم الله تترى، وكما قال سيدنا خليل الرحمن مستحضرا هذه الحقيقة الكبرى، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، هو سبحانه لا غيره، هو المتكفل بأرزاق الخلائق وهو المتكفل برزقك يا عبد الله، فحقيق بك أن تعلق قلبك به وأن تشكره على ما أنعم وتفضل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأخيرا قد نبه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى استحضار هذه الحقائق عند كل لقمة تتناولها، وعند كل صحن طعام يوضع بين يديك، فإذا رفع فاستحضر دلائل وعمق ما في هذا الدعاء والحمد النبوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. إن أصبحت يا عبد الله أو أمسيت وبين يديك طعامك، وأنت في بيت تأوي إليه، وفي سرب ومكان ووطن آمن، فاستحضر أولئك الجوعى والمشردين والخائفين الذين يصبحون ويمسون، يلتحفون الفقر ويضاجعون الجوع، هذه حالهم لحظة بعد أخرى. فأكثر من هذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف وفي كل آن وحين ما نبهنا إليه ربنا سبحانه وحثنا عليه، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقولوا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ارفع ما نزل بهم من الضر واللأواء والشدة، يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم مكنهم من كل خير وأعذهم من كل شر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.